بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وقوله أي شيخ الإسلام فيما ذكر من الآيات، قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال رحمه الله في الشرح قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والسخط والمقت والأسف. والرضا هو الذي أراده المؤلف هنا في هذا الموضع، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عموما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فرض وهو الرضا بالله عز وجل، والقسم الثاني الرضا عن الله وهو من أجل الأمور وأعلاها وأشرفها، والقسم الثالث الرضا بقضاء الله. الرضا بالله فرض وواجب، والرضا عن الله من أعلى المقامات، والرضا بقضاء الله عز وجل وهذا فيه تفصيل، فإما أن يكون الرضا بأفعال الله عز وجل وهذا واجب، وإما أن يكون رضا عن المقضي المفعول وهذا على حسبه، فإن كان من الطاعات فما كان واجبا كان الرضا به واجب، وما كان مستحبا كان الرضا به مستحب، وما كان من المعاصي والمخالفات إن كان محرما فالرضا به محرم، وإن كان من المكروهات فإنه كذلك يكره الرضا به. وذكر أيضا ابن القيم أن النقم يستحب الرضا بها، ومعنى هذا الرضا بالطاعات ما يكون واجبا يجب الرضا به، أي ما أمر الله عز وجل به من الطاعات وهو من الواجبات يجب الرضا به والتسليم، ويجب العمل به ما دام أنه واجب يجب العمل به، وما كان مستحب يجب أو يستحب الرضا أي بمعنى العمل به، وما كان محرما فإنه يحرم الرضا به بمعنى يحرم فعله لأن الله عز وجل حرمه. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، المراد قوله بكل مقضي هذا التفصيل، ولكن بالقضاء أي بفعل الله عز وجل، فيجب الرضا بأفعال الله سبحانه وتعالى، وأما المفعولات والمقضيات ففيها التفصيل المتقدم، فيها التفصيل المتقدم. وهناك فرق بين الصبر والرضا، هناك فرق بين الصبر والرضا. قال رحمه الله وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه بربهم في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. وليس هذا في هذه الصفة فقط، بل في كل الصفات التي يعطلونها وينفونها، فإنهم يزعمون التنزيه فوقعوا في التعطيل، يزعمون التنزيه فوقعوا في التعطيل، وزعمهم بالتنزيه ليس مقبولا منهم، لأنهم وخصوصا الأشاعرة قد أثبتوا بعض الصفات التي يلزمهم فيها ما يقولونه في الصفات الأخرى، فهم أثبتوا 7 صفات، فهذه 7 صفات يقال لهم لماذا لا تكون هذه الصفات مثل بقية الصفات. وهكذا الكلابية، وهكذا الماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات. الكلابية كالأشاعرة، والماتريدية هم الذين يزيدون صفة التكوين على هذه الصفات 7: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. فزادت الماتريدية صفة التكوين بمعنى الخلق. قال: والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخر إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. فقوله مثلا رضي الله عنهم عند الأشاعرة أراد أن يثيبهم، وعند المعتزلة أثابهم، رضي عنهم أي أثابهم. وهذا هو اللازم، ولا يجوز تفسير الصفة باللازم، ولكن يقال رضي الله عنهم، ومن لوازم هذا الرضا أن يثيبهم وأن يكرمهم، فتثبت الصفة ويثبت لازمها. والأشاعرة اختاروا الإرادة لأنهم يثبتون صفة الإرادة، فعندهم صفة الإرادة من الصفات المثبتة، فيرجعون جميع الصفات إليها، سواء كانت صفات الغضب والسخط أو الرضا والمحبة ونحو ذلك. قال: وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم. ورضاه سبحانه وتعالى قد يكون عن العمل، وقد يكون عن العامل، وقد يكون عن العمل والعامل، كما هو معلوم في ألفاظ الآيات: إن تشكروا يرضه لكم، ويقول الله ورضيت ورضيت لكم الإسلام دينا، فيرضى عن العامل ويرضى عن العمل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كان، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله وهنا بقوله عن قتل الكافر، أي فإن الحكم يختلف، لا أنه يجوز على الإطلاق، ولكن الحكم يختلف، فلا ينطبق عليه ما ذكر في الآية: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. كل هذا الوعيد خاص بمن قتل المؤمن، خرج الكافر فلا يكون معاقب قاتله بما تقدم في الآية، ولكن فيه تفصيل: إن كان الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإن قتله لا يجوز، ولكن عقوبته أخرى ليست كما في هذه الآية. قال: عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. يعني في قوله متعمدا أخرج القتل الخطأ. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته: قتل الخطأ وشبه العمد يخرج من هذه الآية، قتل الخطأ وشبه العمد، فإن الذي يقتل القتل شبه عمد لا تنطبق عليه هذه الآية. قال: لأن الأول لم يقصد الفعل وهو قتل الخطأ، والثاني لم يقصد القتل، ولا بد في هذا الوعيد من قصد الفعل والقتل بأن يكون بآلة تقتل غالبا. وأنت تعلم أن قتل شبه العمد هو أن يضربه بعصا أو بنحو ذلك، لكنه ما قصد قتله، لكنه قد قصد ضربه وقصد الفعل، بخلاف قتل الخطأ لا يقصد هذا ولا هذا. وأما قتل العمد فإنه يقصده يعني الفعل ويقصد أيضا القتل ويريد القتل. فلهذا يخرج من قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا قتل الخطأ وقاتل شبه العمد، فلا يكون داخلا في هذا الوعيد. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. ومن هنا يقول أهل العلم لا يجوز لعن المعين، لأن هذا لا يكون إلا عن وحي. ثم أيضا إن كان عبارة عن دعاء فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، فما يدريك أن هذا الملعون الذي تلعنه سيطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فقد يرجع إلى الإسلام ولو كان كافرا ويصلح حاله ويكون من أهل الجنة. فإذا لا يجوز لعن المعين لهذا المعنى كما هو قول جماهير أهل العلم. قال وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، لا لعن المعين الحي، هذا القيد لعن المعين الحي، أما الميت إذا مات على الكفر فيجوز لعنه، على أنه لا يكثر الإنسان من هذا، لا يكثر الإنسان من هذا. قال وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية المتقدمة ظاهرها أن قاتل النفس المؤمنة متعمدا من أهل النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات متوالية في آية واحدة، يدل على عظم هذا الذنب، وظاهره أنه يخلد في النار. وهذا يتعارض مع الآيات التي فيها أن صاحب التوحيد تحت المشيئة، فلو أن هذا القاتل ليس من أهل الشرك بل هو من أهل التوحيد فهل سيخلد في النار؟ هذا مما استشكله العلماء. ثم جمعوا بين هذه الآية وبين الآيات الأخرى بأجوبة عديدة، منها قال وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أي إذا كان مستحلا لقتل المؤمنين. وهذا الجواب فيه نظر، هذا الجواب فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ قال الإمام أحمد لأنه إذا استحل قتل المسلم ومات على هذا الاستحلال فهو في النار، قتله أو لم يقتله، فمن استحل شيئا حرمه الله عز وجل فقد كفر، وإذا مات على الكفر فهو من أهل النار إذن ولو لم يقتل. وهذا الذي ذكر أنه إن كان مستحلا هذا قد جاء عن عكرمة وروي عن عبد الله بن عباس. الثاني أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح أو يرجح بعمله السيء. وهذا جاء عن أبي هريرة وأبي صالح وأبي مجلز واختاره ابن جرير. يعني هذا الفعل قتل المؤمن متعمدا جرم عظيم، جزاؤه إن جازاه الله هذه العقوبة أنه يخلد في النار، لكن ما دام أنه من أهل التوحيد فلعله أن يتوب. وهذا القول ليس بقوي، هذا القول ليس بقوي لأنه مجرد احتمال. طيب وإن لم يتب، وإن لم يتب وهو من أهل التوحيد هل هذا جزاؤه سيدخل النار؟ قال الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، أي أنها للتغليظ والزجر لا أن ما ذكر فيها حقيقة وأن صاحبها سيكون في النار ولا بد، وإنما من باب الزجر للتحذير من قتل المؤمن يعني المؤمن متعمدا. هذا القول اختاره الواحدي صاحب التفسير. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا في كلام الشارح في دروس ماضية، أن المراد خالدا فيها أي ماكثا مكوثا طويلا، ولا بد أن يخرج منها لأحاديث الشفاعة. وهذا القول الذي هو الرابع قال الشيخ العثيمين فيه نظر، لأن المعروف أن الخلود المكث الدائم، ثم إن تصوير إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يأتي بحسنات ماحية فيه قصور، لأن أسباب عدم المجازاة لا تنحصر فيما ذكره، ولعل ما ذكره مثالا لا حصر. وهناك أقوال أيضا إضافة إلى ما ذكر المؤلف، منها أن المراد بالقاتل هنا الكافر، ومن يقتل مؤمنا أي كافر يقتل مؤمنا، وهذا القول ضعيف، لأن الكافر إذا مات على الكفر أين سيدخل؟ سيدخل النار، قتل أو ما قتل، فعل أو لم يفعل، فإذن لا فائدة من هذا. القول الذي بعده وهو القول السادس قالوا يقال إن هذا سبب دخول النار وهو قتل النفس المؤمنة متعمدا، فإن وجد مانع لم ينفذ السبب، إن وجد مانع لم ينفذ السبب، فالقتل سبب للخلود والتوحيد مانع عن الخلود. إذن فإن قتله وما عنده توحيد يطبق عليه ذلك، فإن وجد التوحيد منع من الخلود في النار ولا يأمن أن يدخلها فإنه تحت المشيئة لكنه لا يخلد. القول السابع أن معنى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أن مآله إلى الكفر إن لم يتب، معناه أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا يستمر في المعاصي وربما يستمر في القتل حتى يصل به الحال إلى الكفر، وهذا جاء عن مجاهد، وهذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر، فقد يتوب، فكيف يكون الجمع إذا تاب؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أقرب هذه الأقوال الرابع، وهو أن المراد بخالدا فيها أي ماكثا فيها مكوثا طويلا. ثم السادس وهو أن يقال القتل سبب للخلود، فإن وجد مانع وهو التوحيد فإنه لا يخلد، وهذا الذي اختاره جماعة ومنهم الشيخ الفوزان في شرحه. فكم ذكرنا أقوال في الجمع بين الآيات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، كم أقوال في الجمع بين الآيتين وغيرها من الآيات، سبع أقوال، من يسردها سردا؟ نعم، خالدا فيها أي ماكثا مكوثا طويلا، وليس المراد التأبيد، فإن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، وهذا الذي اختاره الشيخ العثيمين وقال هو الراجح أن القتل سبب للخلود، فإن وجد التوحيد فهو مانع من هذا الخلود. وأيضا من يذكر أن هذا لمن كان مستحلا لقتل النفس المؤمنة، وهذا القول فيه نظر، لأن من استحل قتل المؤمن ولو لم يقتله ومات على ذلك فهو في النار، أن هذا جزاؤه إن جزاه الله، أن المراد بأن القاتل الكافر، الكافر إذا قتل مؤمنا متعمدا وهذا ضعيف، فالكافر في النار إذا مات على ذلك ولو لم يقتل. أيضا يعني أن هذا جزاء من قتل النفس المؤمنة، بمعنى أنه لن يتوب وأنه يعني يصل به الحال إلى أن يكفر فيدخل النار ويخلد فيها، وأن الآية جاءت في باب من أجل الزجر عن قتل المؤمن، وليس المراد حقيقة الخلود، وإنما هو من باب الزجر والتغليظ في ارتكاب هذا المنكر. وهل له توبة؟ الذي يقتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ من الذي قال هذا؟ جماهير أهل العلم. ومن الذي قال ليس له توبة؟ ابن عباس لكنه تراجع. ابن عباس في الصحيحين يقول ليس له توبة لكنه تراجع كما في الأدب المفرد للبخاري. فمن قال غير ابن عباس؟ جماعة من الصحابة متأكد. جاء عن من يقول؟ أظن سعيد بن جبير وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن زيد بن ثابت وعن قتادة. المهم جاء عن جماعة وأكثرهم لا يصح عنهم، أكثرهم لا يصح، لكن أظنه صح عن زيد وعن سعيد بن سيب أو سعيد بن جبير. أما ابن عباس فقد رجع عنه كما في الأدب المفرد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.